السائل الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 17، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وصل بنا الحديث إلى كلام الإمام عما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع العرينيين، وهم المعنيون بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. قال الإمام هنا: ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة. وصلتم إليها؟ نعيد هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ شيء من ذلك. طبعا كما تعلمون إن مسألة إطلاق حكم النسخ على نص ليست بالهي، لأن معنى النسخ يا أحمد إلغاء الحكم، يعني حينما نقول هذه الآية منسوخة أي لا يعمل به، وهذا خلاف الأصل، وهو الأصل من الأدلة إيه؟ الإعمال، يعني قلنا أن الأصل الأدلة الإعمال، وأنت بسهولة تقول هذه الآية منسوخة؟ لا، ليس بالهي. ومن أجل ذلك قلنا لا يصار إلى النسخ إلا إذا كان هناك تعارض بين النصين، وكلا النصين صحيح ولم يتمكن العلماء من التوفيق بين النصين، في هذه الحالة يصار إلى النسخ. وليس هذا فحسب، بل لكي يصار إلى النسخ لابد من معرفة التاريخ، ولا بد من الإجماع أن يكون منعقد على أن هذه الآية منسوخة، ولا بد أن يكون في الآية أو في الحديث قرينة تدل على أنه منسوخ. ومثل العلماء لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى هنا النص اشتمل على النهي والأمر، فدل على أن الأمر نسخ النهي، وعليه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بالطرق التي ذكرها العلماء. قال: ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا: إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال، ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما، فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال. وهذا قول الحسن ورواية عن الإمام أحمد. وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، كذا خرجه مسلم من حديث أنس، وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات، وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا. وهذا يتخرج على قول من يقول: إن المحاربة إذا جنى جناية توجب القصاص، استوفيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد، ولكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص؟ فيسقط بعفو الولي على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة، إلا أن يكونوا قد قطعوا أيضا الراعي ورجله من خلاف، والله أعلم. هنا مسألة، وهي لما ذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوكة في لسانه وعينه إلى آخر ما قال، وهي إن الأصل في فساد منافع الأعضاء القصاص، الأصل في فساد منافع الأعضاء القصاص، وهذا غير قتل النفس. يعني إنسان فقأ عين إنسان، الأصل فيه القصاص، هذا بشرط العمد العدوان. طيب، وافق بديلا عن القصاص يعطى، وهو ما سماه العلماء دية منافع الأعضاء، دية منافع الأعضاء. وقد ذكر العلماء قاعدة اتفقوا عليها، وهي أن كل عضو من أعضاء الآدمي ليس له نظير واعتدي عليه وفسد، ففي هذه الحالة فيه الدية كاملة. هذا ذكرناه قبل ذلك، مظبوط. وذكرنا كلام الإمام الشافعي في الأم لما قال: وإذا اعتدي على رجل فأزيلت لحيته بالكلية حتى لا تنبت، فعلى الجاني الدية كاملة، لأن ملهاش نظير. طيب، هنا هل يا ترى لو أن المجني عليه ما رضي ببدل القصاص، يعني اعتدي عليه فأذهب نكاحه، فالمجني عليه قال لك لا أنا لا أحتاج أموال، طب هنعطيك الدية كاملة، لا أريد، أريد أن أقتص منه وأذهب نكاحه كما ذهب نكاحه. فمسألة القصاص يا أخوان لابد فيها من ولاة الأمور وليس للرعية. يبقى نريد أن نفرق بين دية منافع الأعضاء وبين القصاص. دية منافع الأعضاء يعني فيها الصلح بين الناس ولا يحتاج فيها لإذن ولي الأمر، أما القصاص لأنه من الحدود فلا بد فيه من إذن ولي الأمر، ألا فليتنبه إلى ذلك. يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أدنى في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتمهما فاقتلوهما. وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. هذه القصة كما في البخاري صحيحة، واستل منها العلماء، أي علماء الأصول، أصل، وهو إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ولم يأتي من الشر من الوحي ما يخالف، فهذا الاجتهاد يقر ويعمل به. أما إذا اجتهد وجاء الشرع على خلاف الاجتهاد فيعمل بالشرع. واجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم يكون منبثقا بما عنده من وحي، ولكن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء. يعني إيه هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد على وجه البسيطة أحد يجتهد إلا بأصول وبدلائل عنده. يعني لا يوجد أحد يجتهد من قبل هواه ومن قبل رأسه، لا، عنده أصول وضوابط من خلالها يجتهد. ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم غير اجتهاد العلماء والصحابة. يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، إذا كان هذا الاجتهاد موافقا للشرع، أو بمعنى أدق إن لم يأتي وحي بغير هذا الاجتهاد فيكون إقرار من الله يعمل به باتفاق. طيب، إن جاء وحي من الله بعكس هذا الاجتهاد ففي هذه الحالة يعمل بالوحي، والدليل المسألة التي نحن فيها. وأيضا ما ثبت عند مسلم من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر ما لي؟ فقال: الجنة. فولى الرجل، فبعد أن ولى استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال له: ماذا قلت لي وماذا قلت لك؟ فأعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله وما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل. يبقى بناء على ذلك أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فبعد أن أفتاه وولى الرجل نزل الوحي. لا، هذه الفتوى باجتهاد، وإن كانت بقراء شرعية، ولكن الله عز وجل يحدث، انتبه لدي كويس، يحدث في شرعه وفي أمره ما يشاء. يعني إيه؟ يعني نستطيع أن نقول أن الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي النص الشرعي بتعديل هذا الاجتهاد كان موافقا لأصول الشريعة، ولكن جاء الشرع بأمر جديد والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تماما كما حدث من خولة بنت مالك بن ثعلبة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه من زوجها أوس بن الصامت، القصة معروفة. فلما شكت وقالت: يا رسول الله، لي منه عياد إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وكان الظهار عند العرب طلاقا، بل أشد أنواع الطلاق. اتفهمت إخواننا الجزئية دي، مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال قائل: وهذا أمر طرح، لماذا لم يأتي النص الشرعي ابتداء قبل أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النص على خلافه؟ يعني في القصة دي لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء اقتلوهما بدل ما يقول التحريق، فلما أرادوا أن يخرجوا إلى بلاش تولعوا فيهم. وكذلك في قصة الدين، وكذلك في قصة خولة بنت مالك. قال أهل العلم جوابا على هذا: لتتمرن الأمة على الاجتهاد، وليعلم الجميع أن التشريع حق خالص لله، ليس لأحد من البشرية فيه دخل حتى ولو نبي إلا بوحي من الله. اتفهمت يا أخوانا المسائل دي؟ نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول. يقول: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. وقد حرق خالد جماعة في الردة، وروي عن طائفة من الصحابة تحرق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق ابن راهوية لئلا يكون تعذيبا بالنار. وفي المسند أي الإمام أحمد أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال: افعلوا به كما أراد رسول الله أن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوا. طبعا كيف نوجه كلام الصحابة والأئمة كإسحاق ابن راهوية؟ وإسحاق إمام ومن أكبر شيوخ البخاري. الجواب ليس أمامنا إلا أمرا. الأمر الأول أن الدليل خفي عليه، وهذا هو الأسلم والأصوب. الأمر الثاني أنه اجتهد بما عنده من العلم ولكن لم يوفق لإصابة الحق، وفي كلا الحالتين مأجور ولا يتابع إلى أو لا يتابع على ما اجتهد فيه أو وصل إليه. ودي القاعدة العامة الذي نسير عليه، وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في قصة مناظرة أبي بكر مع عمر في قتال المرتدين. قال ابن حجر: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. لذلك لعلكم تذكرون وهذا ذكرناه لما حرق علي بن أبي طالب من ادعوا فيه الألوهية، ولما علم ابن عباس قال: لو أنا ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما سمع علي كلام ابن عباس قال: ويح أم ابن عباس، تودع. لما؟ قال: لأمرين، لأن الدليل لم يصله فتودع على ذلك، أو أنه ظن أن الدليل وصله ولكن لم يكن على سبيل الحتم والإلزام بل على سبيل الكراهة ومن باب التنبيه. وهذا الأمر مجمع عليه وليس لنا فيه حيلة. إيه هو؟ إن ممكن يكون دليل دل على الوجوب أو التحريم، وثبت عن الصحابة صرفه من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة بقرائن الحال لا يسعنا إلا المتابعة. وضحت؟ تاني، احنا قلنا قبل ذلك القاعدة العامة ايه؟ أن الأمر، انتم معاه ولا نمتوا مشايخ؟ الأمر يدل على الايه؟ الوجوب. ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر، إلى الاستحباب، إلى الإباحة، إلى التهديد، إلى الوعيد، إلى غير ذلك. القرينة دي إما أن تكون في نص آخر وإما أن يكون إجماع. كويس. طيب النص معانا ولم نجد له قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب إلا قول الصحابة، هذا لا يستهان به بل يعمل به، إلا إذا كان هناك خلافا بين الصحابة في كونه للوجوب والاستحباب، ففي هذه الحالة نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في الأمر للوجوب. زي إيه؟ لأن قرائن الحال إحنا ما حضرناهاش. يمكن أكون أنا وأخواتي بنتكلم في مسألة معينة وقعدت أزعق وصوتي عالي، فمحمد متعود على قال لك لا سيبك منه ده، هو بس منفعل شويه وهيروق وما بيشغلش بالك باللي قاله كله. يبقى محمد عارفني كويس وعارف طبيعتي في الكلام. كذلك الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسمعون ويحضرون ويشاهدون، ومن خلال فقههم وصدق ايمانهم وعلو اخلاصهم وفقههم للغه العرب قال لك لا النبي ما يقصدش كده، يقصد الاستحباب. زي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. الأئمة الأربعة على أن هذا الأمر للاستحباب كله. والإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وهو شافعي المذهب خالف الإمام الشافعي بل خالف الأئمة الأربعة، قال لك لا الأمر على ظل الوجوب. طب العلماء اللي هم الأئمة الأربعة قالوا الاستحباب، جابوها منين؟ من قول الصحابي. كثير من الصحابة قالوا الأمر على الاستحباب، وبعضهم قال الأمر على الوجوب. يبقى من أخذ العلوم مباشرة اختلف في فهم النص، من بعدهم أولى بالاختلاف. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك حينما أجد رجلا أكل لحم جزور وصلى بي إماما وهو يرى باستحباب الوضوء وأن لحم الجزء لا ينقض، وأنا أرى عكس ذلك، أصلي خلفهم ولا أقول ببطلان صلاتي مع أنني أعتقد خلاف ذلك، وإن قلت بالبطلان فهذا نوع من التشدد والتعمق والتنطع والغلو. ياريت ناخد بالنا من الحاجات دي كويس، لأن فعلا لا يوجد، وهذا بإجماع، أحد فهم نصوص الشريعة وفقهها كالصحابة. ولما نقول كالصحابة نعني المجموع ولا نعني الأحد، يعني كلهم على بعضهم كده ككل هم في المقدمة في الفهم وفي الفقه وفي الإخلاص وفي كل شيء. طيب من بعدهم يليهم في المرتبة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كلهم في الفهم والفقه أفضل ممن بعدهم، لا لا يلزم. الكلام ده مفهوم ولا لا؟ يقول: وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد: أهون، لأنه لا دم له. طبعا هناك فرق بين أن يشوى السمك بعد ما يموت وغير مجمد وبين وهو حي. أيضا كما نص الحديث: وإذا قتلتم فأحسنوا الإيه؟ القتلة. وضابط الإحسان أن نتعجل بإزهاق الروح وضابط الإحسان كما سوف يأتي، ولكن التعجل في إزهاق الروح الوسيلة التي شرعها المشرع ألا يعلم من خلق. يبقى لما نقول ضرب بالسيف من الخلف هو ده، طب شنق ما ينفعش، طب أربجيه في قلبه برضو ما ينفع. الوسيلة التي أمر بها الشرع هي الوسيلة المثلى لذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، طبعا والنهي الإيه؟ للتحريم. وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني شيء حي يجعل غرض تصوب إليه السهام والآلات نتعلم عليه لنجاد في سبيل الله، لا يحل له. طب ما عايزين الضر، اعمل شخص قطعة من الخشب وضع فيها حلقات وامر القوم أن يصوبوا إليه، أما أن تأتي بشيء فيه الروح أيا كان حتى لو عقرب أو ثعبان لا يجوز، لأن بتصويب الأهداف إليه لن نتمكن من إحسان قتله. ممكن واحد يضربه في بطنه، واحد يضربه في ديله، واحد يضربه في ودنه، سيعذب قبل أن يموت، وهذا مخالف. يقول: والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم يرمى إن شاء. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها، والسالفة مقدم العنق. طبعا في قاعدة من قواعد الشريعة الكلية، وهي إذا تمسك المسلم بشريعته سيسبق عصره، ودي مهمة. إذا تمسك المسلم بشريعته سيسبق عصره. إيه معنى سيسبق عصره؟ كما تعلمون ولا يخفى عليكم، بين الحين والحين يأتي العلم التجريبي باكتشافات، يقول لك إيه: احذر أن تتبول في الماء الراكد. ليه؟ قال لك في بويضات بالهرسية والإنكلستوما وغير ذلك، في المية بتنمو وتنشط من جديد وتتوالد، فما فيش داعي هنا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغوط الرجل في مجالس القوم وفي طرقاتهم، بل يشرق ويغرب ويبعد، يبقى تحت ظل الشجرة أو في مكان ممكن رجل يقبل أن يجلس فيه، ممنوع أن تتغوط فيه، واخد بالك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه عند البول، منهى عنه. والصواب النهي للتحريم. لما؟ قالوا ده العلم التجريبي وما يلزمناش، ولكن أنا أدلل على القاعدة: إذا تمسك المسلم بشريعته سيسبق عصره. يأتي العلم التجريبي يقول لك احذر كيت وكيت وكيت وكيت، ننظر في هذه الكيت نجد أن الشرع حضر منها لما أنزله على النبي محمد. يبقى معنى ذلك أنا لو تمسكت بشريعتي كل ما اكتشفه العلماء ده احنا وصلنا له من زمان. يبقى بناء على ذلك مسألة بقى الرفق بالحيوان، وهذا النعيق الذي نسمعه من أقوام رفعوا شعارا غير ما يريدون ما يلزمنا في شيء. انظر إلى النصوص، بل وصل الأمر بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توسم البهيمة في وجهها. توسم أي تعلم، والوسم أن يأتي بحديدة بشكل معين يضعها في النار حتى تحمر ثم يضعها على بدن البهيمة. كويس، ده الوسم. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أم حرام لما ولدت ذهبت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أول شيء ينزل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب أنس بأخيه من الأم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولدت أم حرام؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اصبر سأفرغ إليك. يقول أنس: وإذا به يوسم إبل الصدقة. بيعلمها. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توسم الدابة في وجهه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بحمار وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أنني لعنت من فعل هذا؟ أنت متخيل؟ لعن، مع أنه وسم إيه؟ حمارا، ولكن في وجهه. عشان كده المثل اللي ضربته لكم مرة نقلا عن أهل العلم مش من عندي، رجل مثلنا معشر المسلمين القلة يعني الذين يذهبون إلى علوم الغرب ويتركون علوم الشريعة، كمثل شاب مات أبوه وخلف له ثروة هائلة، فتكاسل الشاب أن يفتح خزينة أبيه ويأخذ ثروة أبيه، وقال: أتسول أريح لي. فبدأ يتسول، فمر عليه الغاد والرائح يعطونه مما أعطاهم الله، فوجد شيئا نفيسا مما أعطي له، رأى نظيره في خزينة أبيه، فرجع إلى خزينة أبيه فوجد فيها نفائس قل أن توجد في غيرها. هو احنا بالضبط بالضبط، احنا محتاجين ديمقراطية، احنا محتاجين مجلس نواب، احنا محتاجين مش عارف ايه. ابدا ابدا، ده الامر ايسر مما تتخيل في شريعتك. وصدق من قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. مفيش اغبى من كده بقى، حيوان في الصحراء هيموت من العطش والميه على ظهره، الابعد بعيد عنك غبي ما يعرفش ان هو حامل ميه، هو نفس الحكايه. يبقى كل ان احنا نفتقر الى شيء ينظم شؤون حياتنا ناتيه من اعدائنا، هذا عين الضلال، عين الضلال. ومن اجل هذا ذكرنا مرارا وتكرارا أن من خصائص الشريعة العامة الشمول والعموم، الشمول والعموم. وإن أردت أن تقف على عظمة هاتين الخاصتين انظر إلى وضع الخلائق على وجه الأرض، حركتنا وسكنتنا، إما أن تكون يتحرك أحدنا مع نفسه أو يتكلم مع نفسه أو يتكلم مع الغير. كل الغير هذا يعني معاملة الإنسان إما مع نفسه وإما مع الغير. الغير هذا يشمل خالق ومخلوق، يشمل إنس وجن، يشمل جماد وحيوان. ما تجد أمرا من أمور المعاملات بيننا وبين غيرنا إلا والشرع يتكلم فيه، والواقع خير شهد. يبقى مسألة بقى أن احنا نلهث ونبحلق أعيننا ونفغر أفواهنا حينما نسمع شيئا من أعدائنا ينظم الحياة ونبدأ نهجر شريعتنا، هذا من الظلم البين لنا، من الظلم البين لنا. انظر يقول صلى الله عليه وسلم فقال: خذ بسالفته. هو مسكها من ودنه وبيشد على الآخر بيكذب، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن كان الحديث اللي هو فليواري شفرته إن كان فيه ضعف، ولكن تشهد له قواعد الشريعة الكلية. يقول: وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرهم، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتتان؟ انظر، يعني هو من ميمها وعمل بقى جايب بقى المستحد ولو عمل يسن على الآخر. طب ما كان الكلام ده قبل ما تنيم. انظروا يا أخوانا إلى عظمة شريعتنا وإلى حلاوتها وطلاوتها. يقول: وقد روي عن عكرمة مرسلا خرج عبد الرزاق وغيره وفيه زيادة: هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قوضا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. قال: وما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. وقال يروى عن ابن صابت أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. وخرجه ابن حبان في صحيحه، وعنده قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج، فنهى عن ذلك. اعلموا رحمكم الله أن النصوص الشرعية جاءت بالأمر بقطع ثلاث من أربع أقل ما يجزم، والأربع هما الودجان وهما عرقان على جانبي العنق، وبعد ذلك المريء، وبعد ذلك مجرى الهواء اللي هو ما يسمى بالقصبة الهوائية. الشرع المطهر أمرنا على سبيل الحتم والإلزام بقطع ثلاث من الأربع، فإن قطع اثنان وبقي اثنان وماتت البهيمة فهي ميتة إلا أن يضطر الإنسان لذلك. يبقى عندي ودجان عرقان على جانبي العنق، وعندي مجرى النفس ومجرى الطعن، يقطع ثلاثة، والمعتمد الودجان ومجرى الطعام لأنه هو الذي يلي الجلد. يقول: وروى عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء قال: إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منهم حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها، فأخذ يسحبها برجلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري لأمر الله وأنت يا جزار، فسقها إلى الموت سوقا رفيقا. وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. وروى محمد بن زياد عن ابن عمر رأى قصابا، قصاب هو الجزار، يجر شاة فقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا. فأخرج القصاب شفرة فقال: ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة؟ فقال: سقها سوقا جميلا. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور. وقال نوف البكالي: إن رجلا ذبح عجولا له بين يدي أمه فخبل، فبينما هو تحت شجر فيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه فأعاده في مكانه، فرد الله عز وجل عليه قوته. وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تولى والدة عن ولدها وهو عم في بني آدم وغيره. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال: هو حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولدته لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته فتكفئ إناؤه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحديث ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخونا يقول الصواب أن